أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 88 بعد 200 إن شاء الله تبارك وتعالى من الإبريز في تفسير الكتاب العزيز. نحن فيه مع سورة البقرة بصفة عامة، ومع هذه الآية الكريمة بصفة خاصة، مع قول الله عز وجل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. آية عظيمة كريمة تستأهل أن تكون مستقلة، ونشرع في تفسيرها على بركة الله عز وجل. مع الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحد، قال: كان الناس أمة واحدة، أي كان الناس على عهد إبراهيم عليه السلام أمة واحدة، كفارا كلهم، فبعث الله النبيين إبراهيم وغيره، وأنزل معهم الكتاب، والكتاب اسمه جنس، بالحق أي بالعدل والصدق، ليحكم بين الناس أي الكتاب فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا، أي وما اختلف في أمر محمد صلى الله عليه وسلم بعد وضوح الدلالات لهم بغيا وحسدا إلا اليهود الذين أوتوا الكتاب، لأن المشركين وإن اختلفوا في أمر محمد صلى الله عليه وسلم فإنهم لم يفعلوا ذلك للبغي والحسد، ولم تأتيهم البينات في شأن محمد عليه الصلاة والسلام كما أتت اليهود، فاليهود مخصوصون من هذا الوجه. فهدى الله الذين آمنوا لمعرفة ما اختلفوا فيه، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، بعلمه وإرادته فيهم، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. نتقبل هذا مبدئيا من الواحد في الوجيز، لأنه يعني ذكر قولا واحدا من الأقوال في الآية. وفي تفسير الشيخ العز بن عبد السلام عليه صاحب الرحمة والرضوان قال في معنى الأمة الواحدة: أمة واحدة على الكفر أو على الحق، أو آدم عليه السلام كان إمام ذريته، فبعث الله تعالى النبيين في ولده أو يوم الذر، لما خرجوا من صلب آدم أقروا بالعبودية ثم اختلفوا، وهم 10 قرون كانوا بين آدم ونوح على الحق ثم اختلفوا، وهذا أيضا قول آخر لا بأس به. وفي تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن لابن سعد رحمه الله قال: كان الناس أي كانوا مجتمعين على الهدى، وذلك 10 قرون بعد نوح عليه السلام، فلما اختلفوا في الدين فكفر فريق منهم وبقي الفريق الآخر على الدين، وحصل النزاع وبعث الله الرسل ليفصلوا بين الخلائق ويقيموا الحجة عليهم. وقيل: بل كانوا مجتمعين على الكفر والضلال والشقاء، ليس لهم نور ولا إيمان، فرحمهم الله تعالى بإرسال الرسل إليهم مبشرين من أطاع الله بثمرات الطاعة من الرزق والقوة في البدن والقلب والحياة الطيبة، وأعلى ذلك الفوز برضوان الله والجنة، ومنذرين من عصى الله بثمرات المعصية من حرمان الرزق والضعف والإهانة والحياة الضيقة، وأشد ذلك سخط الله والنار نعوذ بالله. وأنزل معهم الكتاب بالحق وهو الإخبارات الصادقة والأوامر العادلة، فكل ما اشتملت عليه الكتب فهو حق، يفصل بين المختلفين في الأصول والفروع، وهذا هو الواجب عند الاختلاف والتنازع، أن يرد الاختلاف إلى الله وإلى رسوله. ولولا أن في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فصل النزاع لما أمر بالرد إليهما، ولما ذكر نعمته العظيمة بإنزال الكتب على أهل الكتاب، وكان هذا يقتضي اتفاقهم عليها واجتماعهم، فأخبر تعالى أنهم بغى بعضهم على بعض وحصل النزاع والخصام وكثرة الاختلاف، فاختلفوا في الكتاب الذي ينبغي أن يكون أولى الناس بالاجتماع عليه، وذلك من بعد ما علموه وتيقنوه بالآيات البينات والأدلة القاطعات، فضلوا بذلك ضلالا بعيدا. فهدى الله الذين آمنوا من هذه الأمة لما اختلفوا فيه من الحق، فكل ما اختلف فيه أهل الكتاب وأخطأوا فيه الحق والصواب، هدى الله للحق فيه هذه الأمة بإذنه تعالى وتيسيره لهم ورحمته، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فعم الخلق تعالى بالدعوة فعم الخلق تعالى بالدعوة إلى الصراط المستقيم عدلا منه تعالى، وإقامة حجة على الخلق لئلا يقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، وهدى بفضله ورحمته وإعانته ولطفه من شاء من عباده، فهذا فضله وإحسانه وذاك عدله ورحمته. انتهى تفسير الشيخ السعدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نأتي إلى صفوة البيان. لفضيلة الشيخ حسين مخلوف رحمه الله تعالى في الآية: كان الناس أمة واحدة، كان الناس جميعا على شريعة من الحق ثم اختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتب بشرائعه ليحكم بين الناس بالحق فيما اختلفوا فيه. ولم يختلف أهل التوراة والإنجيل إلا من بعد ما جاءتهم البينات، فكان اختلافهم ضلالا وبغيا وحسدا، ولكن الله تعالى هدى الذين آمنوا للحق بإرادته، فكانت هذه الأمة خير الأمم. قوله بغيا بينهم أي حسدا وحرصا على الدنيا أو ظلما ومجاوزة للحد، يقال بغى عليه استطال وبابه رمى، وكل مجاوزة وإفراط على المقدار الذي هو حد الشيء يسمى بغي. وفي المنتخب في تفسير القرآن الكريم المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية: وإن الناس طبيعة واحدة فيها الاستعداد للضلالة، ومنهم من تستولي عليه أسباب الهداية، ومنهم من تغلب عليه الضلالة، ولذلك اختلفوا، فبعث الله إليهم الأنبياء هداة ومبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتب مشتملة على الحق لتكون هي الحكم بين الناس فينقطع التنازع. ولكن الذين انتفعوا بهدي النبيين هم الذين آمنوا فقط، والذين هداهم الله في موضع الاختلاف إلى الحق، والله هو الذي يوفق أهل الحق إذا أخلصوا. وفي التفسير الميسر لمجموعة من العلماء رحمهم الله تعالى قال في الآية: قالوا في الآية: كان الناس جماعة واحدة متفقين على الإيمان بالله، ثم اختلفوا في دينهم، فبعث الله النبيين دعاة لدين الله مبشرين من أطاع الله بالجنة، ومحذرين من كفر به وعصاه بالنار، وأنزل معهم الكتب السماوية بالحق الذي اشتملت عليه ليحكموا بما فيها بين الناس فيما اختلفوا فيه. وما اختلف في أمر محمد صلى الله عليه وسلم وكتابه ظلما وحسدا إلا الذين أعطاهم الله التوراة وعرفوا ما فيها من الحجج والأحكام، فوفق الله المؤمنين بفضله إلى تمييز الحق من الباطل ومعرفة ما اختلفوا فيه، والله يوفق من يشاء من عباده إلى صراط مستقيم، نسأل الله من واسع فضله. وإلى أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير للشيخ أبي بكر الجزائري عليه صحائب الرحمة والرضوان، والذي قال في شرح الكلمات: كان الناس أمة واحدة، كانوا قبل وجود الشرك فيهم أمة واحدة على الإسلام والتوحيد، وذلك قبل قوم نوح. النبيون جمع نبي، والمراد بهم الرسل، إذ كل نبي رسول بدليل رسالتهم القائمة على البشارة والنذارة، والمستمدة من كتب الله تعالى المنزلة عليهم. الكتاب اسم جنس يدخل فيه كل الكتب الإلهية، أوتوه أي أعطوه. البينات الحجج والبراهين تحملها الرسل إليهم، وتورثها فيهم شرائع وأحكاما وهدايات عامة. بغيا، البغي الظلم والحسد، الصراط المستقيم، الإسلام المفضي بصاحبه إلى السعادة والكمال في الحياتين. معنى الآية الكريمة يخبر تعالى أن الناس كانوا ما بين آدم ونوح عليهما السلام في فترة طويلة أمة واحدة على دين الإسلام، لم يعبد بينهم إلا الله تعالى، حتى زين الشيطان لبعضهم عبادة غير الله تعالى، فكان الشرك والضلال. فبعث الله تعالى لهدايتهم نوحا عليه السلام، فاختلفوا إلى مؤمن وكافر وموحد ومشرك، وتوالت الرسل تحمل كتب الله تعالى المتضمنة الحكم الفصل في كل ما يختلفون فيه. ثم أخبر تعالى عن سنته في الناس، وهي أن الذين يختلفون في الكتاب أي فيما يحويه من الشرائع والأحكام هم الذين سبق أن أوتوه وجاءتهم البينات، فهؤلاء يحملهم الحسد وحب الرئاسة والإبقاء على مصالحهم على عدم قبول ما جاء به الكتاب. واليهود هم المثل لهذه السنة، فإنهم أوتوا التوراة فيها حكم الله تعالى، وجاءتهم البينات على أيدي العابدين من أنبيائهم ورسلهم، واختلفوا في كثير من الشرائع والأحكام، وكان الحامل لهم على ذلك البغي والحسد والعياذ بالله. وهدى الله تعالى أمة محمد صلى الله عليه وسلم لما اختلف فيه أهل الكتابين اليهود والنصارى، فقال تعالى: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه، أي لما اختلف فيه أولئك المختلفون من الحق، هداهم بإذنه ولطفه وتوفيقه، فله الحمد وله المنة. ومن ذلك الحق الذي اختلف فيه أهل الكتاب من قبلنا وهدانا الله تعالى إليه، الإيمان بعيسى عبدا لله ورسوله، أو الإيمان بعيسى عبد الله ورسوله، حيث كفر به اليهود وكذبوه واتهموه وحاولوا قتله، وألهه النصارى وجعلوه إلها مع الله، وقالوا فيه إنه ابن الله وإنه الله وثالث ثلاثة، تعالى الله عن الصاحبة والولد. كذا يوم الجمعة وهو أفضل الأيام أخذ اليهود السبت والنصارى الأحد، وهدى الله تعالى أمة الإسلام إلى يوم الجمعة، هذا اليوم العظيم. والقبلة قبلة أبي الأنبياء إبراهيم، استقبل اليهود بيت المقدس، واستقبل النصارى مطلع الشمس، وهدى الله أمة الإسلام إلى استقبال البيت العتيق قبلة إبراهيم عليه السلام. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. من هدايات الآية: الأصل هو التوحيد، والشرك طارئ على البشرية، والأصل في مهمة الرسل البشارة لمن آمن واتقى، والنذارة لمن كفر وفجر، وقد يشرع لهم قتال من يقاتلهم فيقاتلونه كما شرع ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن علامات خذلان الأمة وتعرضها للخسار والدمار أن تختلف في كتابها ودينها، فيحرفون كلام الله ويبدلون شرائعه طلبا للرئاسة وجريا وراء الأهواء والعصبيات. وهذا الذي تعاني منه أمة الإسلام اليوم وقبل اليوم، وكان سبب دمار بني إسرائيل. أمة الإسلام التي تعيش على الكتاب والسنة عقيدة وعبادة وقضاء، هي المعنية بقوله تعالى: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. فالهداية بيد الله، فليطلب العبد دائما الهداية من الله تعالى بسؤاله المتكرر: أن يهديه دائما إلى الحق. انتهى تفسير الشيخ أبي بكر الجزائري عليه سحائب الرحمة والرضوان. وبننتقل من التفاسير الموجزة إلى التفاسير المفصلة. ومع تفسير القرآن الكريم للدكتور عبد الله شحاتة رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فذكر في المفردات أمة بمعنى جماعة، جماعة من الناس أمرهم ومقصدهم واحد، مبشرين ومنذرين أي موعود واعدين المتقين بالجنة ومتوعدين الكفار بالنار، البينات الأدلة المقنعة الظاهرة، بغيا ظلما وعدوانا. وفي المعنى الإجمالي، وإن الناس طبيعة واحدة فيها الاستعداد للضلالة، ومنهم من قد استولى عليه أسباب الهداية، ومنهم من تغلب عليه الضلالة، ولذلك اختلفوا، فبعث الله إليهم الأنبياء هداة مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتب مشتملة على الحق لتكون هي الحكم بين الناس فينقطع التنازع. ولكن الذين انتفعوا بهدي النبيين هم الذين آمنوا فقط، الذين هداهم الله في موضع اختلاف إلى الحق، والله هو الذي يوفق أهل الحق إذا أخلصوا. ثم ذكر أقوالا لبعض المفسرين في هذه الآية، فنقل عن الإمام محمد عبده عدة أقوال عن المفسرين السابقين في معنى هذه الآية وناقشها ولم يقبلها. ومن الآراء التي ناقشها أن الناس كانوا على ملة الهدى والدين القويم، وقد رفض هذا الرأي لأن هداية الناس واجتماعهم لا تستوجب بعث النبيين مبشرين ومنذرين، واختار أن يكون معنى هذه الآية خلق الله الإنسان أمة واحدة، أي مرتبطا بعضها ببعض في المعاش، لا يسهل على أفراده أن يعيشوا في هذه الحياة الدنيا إلى الأجل الذي قدره الله لهم إلا مجتمعين يعاون بعضهم بعضا، ولا يمكن أن يستغني بعضهم عن بعض، فكل واحد منهم يعيش ويحيا بشيء من عمله، لكن قواه النفسية والبدنية قاصرة عن توفيته جميع ما يحتاج إليه، فلا بد من انضمام قوى الآخرين إلى قوته فيستعين بهم في شأنه كما يستعينون به في بعض شأنهم. وهذا الذي يعبرون عنه بقولهم الإنسان مدني بطبعه، يريدون بذلك أنهم لم يوهب من القوى ما يكفي للوصول إلى جميع حاجاته، بل قدر له أن تكون منزلة أفراده من الجماعة منزلة العضو من البدن، لا يقوم البدن إلا بعمل الأعضاء كما لا تؤدي الأعضاء وظائفها إلا بسلامة البدن. إن الله قضى أن يكون الناس أمة واحدة يرتبط بعضها ببعض، ولا سبيل لعقولهم وحدها إلا الوصول إلى ما يلزم لهم في توفير مصالحهم ودفع المضار عنهم. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأيدهم بالدلائل القاطعة على صدقهم وعلى ما يأتون به، إنما هو من عند الله تعالى القادر على إثابتهم وعقوبتهم، العالم بما يخطر في ضمائرهم الذي لا تخفى عليه خافية من سرائرهم. وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، أي أنزل معهم الكتب السماوية التي توضح للناس العبادات وشرائع المعاملات طبقا للحق والعدل، فإذا حادوا عن سواء السبيل عادوا إلى هذه الكتب السماوية يحتكمون إليها فتردهم إلى الصواب، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، وما اختلف في الحق أو في الكتاب المنزل إلا الذين أوتوه من أرباب العلم والدراسة بعدما جاءتهم الحجج الواضحات على وجوب الأخذ به وعدم الاختلاف. فالبغي بغي الحسد وبغي الطمع وبغي الحرص وبغي الهوى هو الذي قاد الناس إلى المضي في الاختلاف على أصل التصور والمنهج، والمضي في التفرق واللجاج والعناد. ثم ننتقل إلى تفسير آخر، يعني بعدما أخذنا رأي الشيخ الدكتور عبد الله شحاتة وراح ينقل عن الشيخ محمد عبده. وهذه الآية معروف أنه فيها من الأقوال الشيء الكثير، إلى أن نصل إلى خط النهاية إن شاء الله تعالى. قال الشيخ ابن عثيمين عليه السحائب والرحمة والرضوان قوله تعالى: كان الناس أمة، خبر كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين، حال من المفعول به وهو النبيين، ومنذرين معطوف عليها. قوله تعالى: كان الناس أمة واحدة، أمة هنا بمعنى طائفة، أو كان أي فيما مضى من قبل أن تبعث الرسل إليهم كانوا طائفة واحدة على دين واحد، وهذا الدين الواحد هو دين الإسلام، لأن آدم عليه السلام نبي موحى إليه بشريعة يتعبد بها، فصار يتعبد بها واتبعه أبناؤه على ذلك. ثم بعد مدة من الزمن كثر الناس واختلفت الأهواء فاختلفوا، فحينئذ صاروا بحاجة إلى بعث الرسل، فبعث الله الرسل مبشرين ومنذرين. قوله فبعث الله النبيين، الفاء هنا عاطفة والمعطوف عليه محذوف، معلوم من السياق اللاحق كقوله تعالى: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا في سورة يونس، وهي كالمفسرة لهذه الآية. وعلى كل حال لا بد أن يكون المعنى أنهم اختلفوا، فبعث الرسل، فبعث الرسل، ونظير هذا من المحذوف الذي يعينه السياق قوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة، أي فالمريض والمسافر ليس عليهما العدة لو صام، لكن لا بد أن نقدر فأفطر، فمن كان ومن كان مريضا أو على سفر فأفطر فعليه عدة. وهنا نقول فاختلفوا، فبعث الله النبيين، بعث بمعنى أرسل قوله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات. والمراد بالنبيين هنا الرسل، قوله تعالى: مبشرين ومنذرين، فكل رسول نبي، فذكر العموم. مبشرين ومنذرين هذان حالان، لأن الرسل يأتون بالبشارة والنذارة في آن واحد، يعني ليس بعض الرسل مبشرا والآخر منذرا، بل كل واحد جامع بين التبشير والإنذار، أي مبشرين بثواب الله عز وجل لمن استحقه، ومنذرين بعقاب الله تعالى لمن خالف أمره. الحمد لله، بسم الله. قال الله تبارك وتعالى لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. سورة الكهف. يهديكم الله ويصلح بالكم، يهديكم الله ويصلح بالكم. فهنا بينت الآية المبشر والمبشر به. فالمبشر المؤمنون الذين يعملون الصالحات، والمبشر به أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فالمنذر هم الكفار، فالمنذر هم الكفار، والمنذر به العذاب. يهديكم الله ويصلح بالكم. رددت تشميت. قلته مكررا. قوله تعالى وأنزل معهم الكتاب، المعية هنا للمصاحبة، والمعية كلما أطلقت فهي للمصاحبة لكنها في كل موضع بحسبه. والكتاب هنا مفرد يراد به الجنس فيعم كل كتاب، إذ لكل رسول كتاب. وقد زعم بعض المفسرين أن قوله تعالى أنزل معهم أي مع بعضهم، وقال ليس كل الرسل معهم كتاب، ولكن هذا خلاف ظاهر القرآن. وقد قال الله تعالى في سورة الحديد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. فظاهر الآية أن مع كل رسول كتابا، وهذا هو مقتضى الحال حتى يكون هذا الكتاب الذي معه يبلغه إلى الناس ولا يرد على هذا أن بعض الشرائع تتفق في مشروعاتها وحتى في منهاجها ولا يكون فيها إلا اختلاف يسير كما في شريعة التوراة والإنجيل، فإن هذا لا يضر. المهم أن كل رسول في ظاهر القرآن معه كتاب، وكتاب بمعنى مكتوب، فمنه ما نعلم أن الله كتبه ومنه ما لا نعلم أن الله كتبه لكن تكلم به. وقوله تعالى بالحق وأنزل معهم الكتاب بالحق، الباء للمصاحبة متعلقة بأنزل أي ما جاءت به الكتب فهو حق. ويحتمل أن المعنى أن الكتب نفسها حق من عند الله وليست مفتراة عليه، وكلا المعنيين صحيح، فهي حق من عند الله وما جاءت به من الشرائع والأخبار فهو حق. والحق أي ثابت نافع، وضده الباطل الذي يزول ولا ينفع. والحق الثابت في الكتب المنزلة من عند الله بالنسبة للأخبار هو الصدق المطابق للواقع، وبالنسبة للأحكام فإنه العدل المصلح للخلق في معاشهم ومعادهم، كما قال الله تعالى تبارك قال الله تبارك وتعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. صدق يطابق الواقع وعدل يصلح الخلق. قوله تعالى ليحكم، الضمير يعود على الكتاب أو على النبيين أو على الله، يعني ليحكم هو أي الله، أو ليحكم الكتاب باعتباره أنه وسيلة الحكم، أو ليحكم النبي باعتبار أنه الذي معه الكتاب. ولكن هنا إشكال، وهو أن ليحكم مفرد، والنبيين جمع، لكن قالوا لما كان النبيون جمعا والجمع له أفراد صار ليحكم أي كل فرد منهم. قوله تعالى بين الناس فيما اختلفوا فيه، فبعضهم قال الحق كذا وبعضهم قال الحق كذا، خصمان لا بد بينهما من حكم وهو ما جاءت به الرسل، ولهذا قال تعالى ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وما اسم موصول، واسم الموصول من ألفاظ العموم، فيشمل كل ما اختلف فيه الناس من الدقيق والجليل في مسائل الدين والدنيا. قوله تعالى وما اختلف فيه، أي في الكتاب، إلا الذين أوتوه، الذين فاعل، وما اختلف الذين أوتوه فاعل اختلف، لأن الاستثناء هنا مفرغ. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه، وأوتوه أي أعطوه، والمراد بهم هنا الأمم من بعد ما جاءتهم، متعلقة بقوله تعالى وما اختلف، أي وما اختلف فيه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا إلا الذين أوتوه. أي من بعد ما جاءت هذه الأمم الذين اختلفوا البينات، أي الآيات البينات الدالة على صدق الرسل، وهذا كقوله تعالى وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، لها سورة البينة. قوله تعالى بغيا بينهم مفعول لأجله، عامله اختلف، والبغي هو العدوان. قوله تعالى فهدى الله الذين آمنوا، المراد بالهداية هنا هداية التوفيق المسبوقة بهداية العلم والإرشاد، لأن الجميع قد جاءتهم الرسل بالكتب وبينت لهم، لكن لم يوفق منهم إلا من هداهم الله. والإيمان في اللغة التصديق، ولكنه في الشرع التصديق المستلزم للقبول والإذعان، وليس مجرد التصديق إيمانا، إذ لو كان مجرد التصديق إيمانا لكان أبو طالب مؤمنا، لأنه كان يقر بأن محمدا صلى الله عليه وسلم صادق، ويقول لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقوله الأباطل، لكنه لم يقبل ولم يذعن فلم يكن مؤمنا. قوله تعالى لما اختلفوا فيه، أي للذين اختلفوا فيه، والضمير في قوله تعالى اختلفوا يعود إلى الذين أوتوا الكتاب، وعلى هذا فيكون قوله تعالى من الحق في موضع نصب على الحال بيانا لما التي هي اسم موصول، ويبين أن الجار والمجرور بيان لها، أنك لو قلت فهدى الله الذين آمنوا للحق الذي اختلفوا فيه يستقيم المعنى. ومن هنا نعرف أن من في قوله تعالى من الحق ليس للتبعيض، ولكنها لبيان الإبهام الكائني في ماء الموصولة، وبإذنه أي بمشيئته وإرادته، ولكنه سبحانه وتعالى لا يشاء شيئا إلا لحكمة. قوله تعالى والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، الهداية هنا بمعنى الدلالة والتوفيق، فهي شاملة للنوعين. وقوله تعالى من يشاء يعني من يستحق الهداية، لأن كل شيء علق بمشيئة الله فإنه تابع لحكمته، فهو سبحانه وتعالى يهدي من يشاء إذا كان أهلا للهداية، كما أنه سبحانه وتعالى يجعل الرسالة في أهلها فإنه يجعل الهداية في أهلها، كما قال تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته، كذلك هو أعلم حيث يجعل هدايته. وقوله تعالى فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، إلى صراط مستقيم، الصراط فيها قراءتان بالصاد والسين وهما سبعيتان، الصراط والصراط. والصراط في اللغة
هو الطريق الواسع وسمي صراطا، وقد يقال زراطا بالزاي لأنه يبتلع سالكه بسرعة دون ازدحام ولا مشقة، كما أنك إذا بلعت اللقمة بسرعة يقال زلطها أو زرطها. وقال بعضهم هو الطريق الواسع المستقيم لأن المعوج لا يحصل فيه العبور بسهولة، وجعل قوله تعالى مستقيم صفة مؤكدة. وعلى كل حال الصراط المستقيم الذي ذكره عز وجل بينه سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فهو الصراط الذي يجمع بين العلم والعمل، وإن شئت فقل بين الهدى والرشد، بخلاف الطريق غير المستقيم الذي يحرم فيه السالك الهدى كطريق النصارى أو يحرم فيه الرشد كطريق اليهود، صلى الله العافية. من فوائد الآية أن دين الإسلام هو الفطرة لقوله تعالى كان الناس أمة واحدة، فقبل أن يحصل ما يفتنهم كانوا على دين واحد هو الإسلام. ومنها أن الحكمة في إرسال الرسل هي التبشير والإنذار لقوله تعالى فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. ومنها أن النبوة لا تنال بالكسب وإنما هي فضل من الله لقوله تعالى فبعث الله النبيين. ومنها أن من يوصف بالتبشير إنما هم الرسل وأتباعهم. وأما ما تسمى به دعاة النصرانية بكونهم مبشرين فهم بذلك كاذبون، إلا أن يراد أنهم مبشرون بالعذاب الأليم كما قال تعالى فبشرهم بعذاب أليم. وأحق وصف يوصف به هؤلاء الدعاة إلى الكفر وإلى الضلال أن يوصفوا بالمضللين أو المنصرين، وما نظير ذلك إلا نظير من اغتر بتسمية النصارى بالمسيحيين، لأن لازم ذلك أنك أقررت أنهم يتبعون المسيح، كما إذا قلت فلان تميمي إذن هو من بني تميم، والمسيح ابن مريم يتبرأ من دينهم الذي هم عليه الآن، كما قال تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. ولأنهم ردوا بشارة عيسى بمحمد صلى الله عليه وسلم وكفروا بها فكيف تصح نسبتهم إليه؟ والحاصل أنه ينبغي للمؤمن أن يكون حذرا يقظا ولا يغتر بخداع المخادعين فيجعل لهم من الأسماء والألقاب ما لا يستحقون. إضافة مني وتعليق: كلمة المسيحي كما أنه الشيخ فسرها بالنسبة، كما يقال فلان تميمي أي من بني تميم، فمسيحي أي أنه منتسب للمسيح. قرأت أيضا أن كلمة المسيحي هو الذي يعبد المسيح، يعبد المسيح، كما أراد الغربيون أن يسموا المسلمين المحمديين، فيقولون إن الديانة المحمدية، وقال المحمديون، أرادوا بذلك أننا نعبد محمدا. وبناء عليه يمكن أن تصح النسبة بهذا المعنى، فيقال نصراني ويقال مسيحي. لكن المسيح منهم براء، ومن هدايات الآية أن الشرائع التي جاءت بها الرسل تنقسم إلى أوامر ونواهي، لقوله تعالى مبشرين ومنذرين، لأن الإنذار عن الوقوع في المخالفة والبشارة لمن امتثل وأطاع. ومن فوائد الآية أن الكتب نازلة من عند الله تعالى، لقوله تعالى وأنزل معهم الكتاب، فدل هذا على علو الله سبحانه وتعالى، لأنه إذا كانت الكتب نازلة من عنده لزم أن يكون هو عاليا، له صفة العلو، لأن النزول يكون من فوق إلى تحت، والله سبحانه وتعالى هو العلي وهو الأعلى. قال وهو العلي العظيم، ختام آية الكرسي، سبح اسم ربك الأعلى، أول آية في سورة الأعلى، سبحان ربي الأعلى. هذا ردا على من نفى صفة العلو الذاتية لله عز وجل وأثبت علو القهر والقدر. ومنها أن الواجب الرجوع إلى الكتب السماوية عند النزاع، لقوله تعالى ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وإلا لضاعت فائدة الكتب المنزلة. ومن المعلوم أن الكتاب المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم مصدق لما بين يديه من الكتاب ومهيمن عليه، فيجب الرجوع إليه وحده، لأن ما سبقه منسوخ، نسخ بالقرآن، فضلا عن التحريف، استحفظوا على كتبهم فلم يحفظوها بل حرفوا الكلمة من بعد مواضعه. ومنها رحمة الله عز وجل بالعباد، حيث لم يكلهم إلى عقولهم، لأنهم لو وكلوا إلى عقولهم لفسدت السماوات والأرض، كما قال تعالى ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، فكل إنسان يقول العقل عندي والصواب معي، ولكن الله تعالى بعث النبيين وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. ومنها أن الناس لو رجعوا إلى الكتاب المنزل عليهم لحصل بينهم الاجتماع والائتلاف. ومنها أن الخلاف بين الناس كائن لا محالة، لقوله تعالى ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، ويدل على ذلك قوله تعالى أيضا ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقوله تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، ولولا هذا ما قامت الدنيا ولا الدين، ولا قام الجهاد، ولا قام الأمر بالمعروف، ولا قام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولم يمتحن الصادق من الكاذب. ومن فوائد الآية أن أولئك الذين اختلفوا في الشرع كانوا قد أوتوا الكتاب، قوله تعالى وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. ويتفرع على هذه الفائدة أن الحجة قد قامت عليهم، لقوله تعالى إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات. ومن فوائد الآية كمال التوبيخ واللوم على هؤلاء ما هو ظاهر، لأنه كان الواجب والأحرى بهؤلاء الذين أوتوه ألا يختلفوا فيه بل يتفقوا عليه، لكنهم اختلفوا فيه مع تفضل الله عليهم بإيتائه، لقوله تعالى وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه، ومنها بيان ضعف ما يروى عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال اختلاف أمتي رحمة، فالاختلاف ليس برحمة، لهذا قال تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. نعم، دخول المختلفين تحت عفو الله رحمة إذا اجتهدوا، حيث إن الله تعالى لم يعذب المخطئ، فالمختلفون تسعهم الرحمة إذا كانوا مجتهدين، لأن من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر. أما أن نقول إن الخلاف بين الأمة رحمة فلا. ومنها أن فعل الذين اختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات إنما كان ذلك بغيا منهم، لقوله تعالى بغيا بينهم، فالذين اختلفوا في محمد صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى إنما كان اختلافهم بغيا وعدوانا، لأنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وكذلك الذين اختلفوا في محمد صلى الله عليه وسلم من قريش كان كفرهم بغيا وعدوانا. ومن هدايات الآية أن كل مخالف للحق بعدما تبين له فهو باغ ضال، وإن قال أنا لا أريد البغي ولا أريد العدوان. ومنها أنه متى تبين الحق وجب اتباعه ولو كان قد قال بخلافه من قبل، فيدور مع الحق حيث دار. ومنها رحمة الله عز وجل بالمؤمنين لقوله تعالى فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. ومنها أن الإيمان سبب للهداية بالحق. ومنها أنه كلما قوي إيمان العبد كان أقرب إلى إصابة الحق، لقوله تعالى فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا، لأن الله علق الهداية على وصف الإيمان، وما علق على وصف فإنه يقوى بقوته ويضعف بضعفه، ولهذا كان الصحابة أقرب إلى الحق ممن بعدهم، لا في التفسير ولا في أحكام أفعال المكلفين ولا في العقائد أيضا، لأن الهداية للحق علقت بالإيمان. ولا شك أن الصحابة رضوان الله عليهم أقوى الناس إيمانا، قال الرسول صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ولهذا ذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أن قول الصحابي حجة ما لم يخالف النص، فإن خالف نصا فليس بحجة، أو يخالفه صحابي آخر، فإن خالفه صحابي آخر نظر في الترجيح أيهما أقرب إلى الصواب. ومن فوائد الآية أنه يجب على المرء الذي هداه الله ألا يعجب بنفسه، وألا يظن أن ذلك من حوله وقوته، لقول الله تعالى فهدى الله، ثم قال تعالى بإذنه، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، أي أمره الكوني القدري، ولولا ذلك لكانوا مثل هؤلاء الذين ردوا الحق بغيا وعدوانا. ومنها الإيماء إلى أنه ينبغي للإنسان أن يسأل الهداية من الله تعالى، قوله تعالى فهدى الله الذين آمنوا. ومنها إثبات الأفعال الاختيارية لله تعالى لقوله تعالى فهدى الله، وكذلك لقوله تعالى بإذنه. ومنها أن أفعال العباد واقعة بإرادة الله وخلقه. ومنها أن إذن الله نوعان كوني وشرعي، وسبق بيانهما في قوله تعالى فإنه نزله على قلبك بإذن الله. ومنها إثبات مشيئة الله في أفعال العباد، قوله تعالى والله يهدي من يشاء. ومنها أن كل ما سوى الشرع فهو طريق معوج، لقوله تعالى إلى صراط مستقيم. ومنها أن الشرع لا ضيق فيه ولا اعوجاج ولا تعب، لأنه صراط واسع ومستقيم. ومنها الإشارة إلى الطرق الثلاثة التي ذكرها الله تعالى في سورة الفاتحة، وهي طريق الذين أنعم الله عليهم، وطريق المغضوب عليهم، وطريق الضالين. الذين أنعم الله عليهم هم الرسل وأتباعهم، والمغضوب عليهم هم اليهود وأمثالهم، والضالون هم النصارى وأمثالهم. وهذا بالنسبة للنصارى قبل أن يبعث الرسول صلى الله عليه وسلم، أما لما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم وكذبوه صاروا من المغضوب عليهم كاليهود بالنسبة لدين المسيح، لأن اليهود كان مغضوبا عليهم حيث جاءهم عيسى عليه السلام فكذبوه بعد أن علموا الحق، وبعدما بعث عيسى واتبعه النصارى وطال الأمد ابتدعوا ما ابتدعوا من الدين فضلوا فصاروا ضالين، لكن لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم كذبوه وأنكروه فصاروا من المغضوب عليهم لأنهم علموا الحق وخالفوه فاجتمع فيهم الغضب والضلال. نسأل الله العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة، آمين. بذا انتهى تفسير الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وقد أجاد وأفاد، وهذا دأبه وشأنه دائما وأبدا. هذا وإن كانت بقي الدقائق على الساعة حق المحاضرة، لكن لا يحسن بي أن أدخل في تفسير آخر، فأقف عند تفسير الشيخ الشعراوي. وعندنا الشيخ الشعراوي صاحب الظلال وزهرة التفسير وتفسير القرآن المراغي وابن كثير والشيخ كشك، يعني حلقة أخرى إن شاء الله. غدا الأحد المفترض أنه رياض الصالحين، لكن في مثل هذا التوقيت أنا أكون مسافرا وأكون في المطار، أسافر من البلد التي أنا فيها الآن إلى بلد آخر، مونتريال إلى تورونتو إن شاء الله. فبعتذر مقدما عن درس الغد اللي هو بتاع رياض الصالحين، ويبقى بعد غد الاثنين إن شاء الله تعالى يكون موعدنا مع تتمة هذه الآية بإذن الله تبارك وتعالى. يغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.